طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى اللهم على رسول الله. يا أهلا وسهلا ومرحبا، هذا بث أو لقاء مفتوح، والأولوية فيه لطلاب البناء المنهجي من ناحية الإجابة عن الأسئلة. نقول بسم الله ونبدأ. طيب، ما السبب وراء فقدان الدافعية واستمرار الشعور بالإحباط مع وجود شيء من الإنجاز؟ طيب، هو أول شيء مهم جدا إنه مهم جدا إنه طلاب البناء المنهجي يكتبوا مع سؤالهم البناء المنهجي، تمام؟ فأنا راح أقدم الأسئلة التي فيها البناء المنهجي، بس رجاء اللي مو من البناء المنهجي لا يكتب، تمام؟ طيب، الأسئلة راح تكون أكيد أنواع، في أسئلة متعلقة بالبرنامج من ناحية إدارية، وفي أسئلة راح تكون متعلقة بالناحية العلمية والمنهجية، تمام؟ فأنا راح أبدأ بالأسئلة العلمية والمنهجية، وبعدين آخذ الأسئلة الإدارية. الأسئلة الإدارية اللي هي الدفعة الاستدراكية، متى نلتحق بالدفعة العامة، مدري إيش. الأسئلة المنهجية والعلمية اللي هي متعلقة بالعلم والتحصيل والهمة وما إلى ذلك. طيب، خلينا نبدأ سؤال. كيف أستطيع أن أسرع قراءتي؟ هذا السؤال مهم، وله طريقان. مو الطريق، ليس معنى أن الطريقين صحيحان، ولكن هناك طريقان في قضية تسريع القراءة. الطريق الأول طريق غير صحيح، طريق خاطئ، وهو الحلول الجذرية السريعة، اللي هو أنت عشان تسرع القراءة انظر الكتاب بزاوية معينة، وانظر ابدأ من هنا وبعدين من هنا. هذا الكلام كله لا يجدي إجداء حقيقيا. الطريقة الثانية، طبعا هذا يتسوى فيه دورات وما إلى ذلك، الطريقة الثانية هي طريقة تسريع القراءة عن طريق تكوين قاعدة معلوماتية قوية عند الإنسان، تصبح كالمغناطيس الذي يجتذب إليه المعلومات بعد ذلك. وهذه الطريقة هي الصحيحة وتحتاج إلى صبر. أنت الآن لاحظ في المجال، خلينا نقول مثلا لو واحد منكم قرأ 15 كتاب في السيرة النبوية، يحب مجال السيرة النبوية، من المؤكد أن قراءته للكتاب رقم 16 في السيرة النبوية راح تكون أسهل وأفضل وأحب وأسرع من قراءته للكتاب رقم واحد في نفس المجال. لماذا؟ لأنه صار عنده خلفية عن الموضوع، صار عنده قاعدة عن الموضوع، وصار عنده ممارسة في القراءة في هذا الموضوع، وبالتالي صارت القراءة عليه سهلة بعد ذلك. فتسريع القراءة لا يكون بحل سحري، تسريع القراءة يكون بتكوين قاعدة معرفية، وهذه تحصل عبر صبر طويل، وبعدين يسهل الإنسان الازدياد في القراءة. طيب، ناخذ السؤال الثاني. لا تسألوا الآن أسئلة إدارية يا جماعة، لا تسألوا أسئلة الآن إدارية، راح أقول لكم بعد شوية. يلا ننتقل للأسئلة الإدارية اللي هي إيش تخصصات، مدري إيش البناء المنهجي، الدفعة الاستدراكية، هذا كله بعدين. الآن راح أخذ الأسئلة العلمية. طيب، أشعر بالإحباط، ما عندي استمرارية، ولازم أنضغط لحتى أستدرك مفاتن وألحق بالركب، وشاهد عدة برامج وتحفيزات وما في فائدة، تسويف دائم. طيب، هذه مشكلة من المشاكل المتكررة والموجودة كثيرا. أرجو أنكم تكونوا متابعين سلسلة إلى طلاب البرامج العلمية، هذه سلسلة أنا بدأت بها، أمس نشرت المقطع الرابع منها، وبإذن الله بحاول في هذه السلسلة أعالج أهم المشكلات التي تواجه طلاب البرامج العلمية. واحدة من هذه المشكلات هي مشكلة ضعف الهمة، الفتور، الشعور بالضغط، فقدان الرغبة، فقدان الدافعية للإنجاز والاستمرار. فكيف الحل مع هذه الأشياء؟ هذه بإذن الله راح أخصص لها حلقة في إلى طلاب البرامج العلمية. لكن الآن خلينا نتكلم بسرعة، بس إشارات سريعة، وبعدين الكلام الأكثر في الحلقة بإذن الله تعالى. أول شيء، الإنسان يجب أن تكون النقطة التي يريد الوصول إليها واضحة أمامه من البداية، ليس بالضرورة النقطة التفصيلية، ولكن الهدف العام. أنا لماذا أدخل هذه البرامج؟ هل هو حماس إعلان تصميم جميل وفي يلا تعلم مدري إيش وأنا بتعلم بسرعة؟ لا، إذا كان في هدف واضح، هذا من ناحية الهدف، ثم هناك دافعية داخلية قوية، هناك إيمان عالي، هناك جدية في الحياة أصلا، هناك قيم حاكمة للإنسان ومحركة له، هذه كلها ستكون مغذيات له في الطريق، ستكون مغذيات في الطريق. طبيعي جدا إذا إنسان عايش حياة يضيع فيها وقته كثير أو ما يمشي فيها بالأمور الجدية كثير ويدخل برامج علمية، إنه راح يجد صعوبة، حتى لو وجد متعة، لو وجد متعة لكن قد يجد صعوبة. لذلك الإنسان دائما، هذا مو بس ترى في البرامج العلمية، حتى في الصلاة، حتى في العبادة بشكل عام، كيف الإنسان يخشع في الصلاة؟ الخشوع في الصلاة ما يأتي بضغطة زر، إنه أنا حياتي بطريقة ولما أجي أدخل في الصلاة أبغى أضغط زر معين أنسى فيه كل شيء وأركز فيه في الصلاة وأخشع فيه في الصلاة، ليست هكذا. الصلاة جزء لا يتجزأ من الحياة، وهكذا البرامج العلمية هي جزء من حياة الإنسان. أنت نفس الإنسان خارج البرامج العلمية، أنت نفس الإنسان الذي مع أصدقائه ومع عائلته ومع لا يمكن أن تحدث حالة تفكيك انعزالية تامة. لذلك أصلح هذا الإنسان الذي هو المحور، ارق به، قوه، أعنه على الاستمرار وسيستمر بإذن الله تعالى. هذا بس باختصار سريع جدا. طيب، البناء المنهجي كيف نعالج النية خاصة في طلب العلم أن يكون لله سبحانه وتعالى؟ هذا سؤال جميل. وبالمناسبة يعني إحنا كطلاب علم، كناس نحب نتعلم العلوم الشرعية، من المهم جدا أنه إحنا ما نستغرق فقط في الأسئلة المتعلقة بتفاصيل المعلومات، وإنما تبقى الأسئلة الكبرى لدينا، يجب أن تكون تظل لدينا محل اهتمام. الأسئلة الكبرى يا جماعة، الأسئلة الكبرى اللي كانت تشغل الصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثرت علي، فمرني بشيء أتشبث به. يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. هذه الأسئلة، أسئلة الكبرى، هذه الأسئلة مهمة جدا، مهم طلاب البرامج العلمية يهتمون بها ولا يغفلون عنها بالأسئلة الفرعية. جيد، هذه قضية في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة. واحدة من هذه الأسئلة الكبرى ما تفضلت به الأخت قبل قليل، وهو سؤال النية، سؤال الإخلاص. المقطع الأول في سلسلة إلى طلاب البرامج العلمية كان يتحدث عن هذه القضية، اللي هي عن قضية التزكية، والتزكية واحدة من أهم ثمراتها أن تظل النية خالصة لله سبحانه وتعالى في طريق العلم. أنت لو تتصور حجم المكاسب ومقدار المكاسب التي ستحصلها بالنية الصالحة، ستحرص على أن تكون نيتك خالصة دائما طول عمرك وطول حياتك. ولو تعرف الخسائر التي ستقع فيها إذا كانت النية فاسدة، فستبتعد عن الرياء وعن النية الفاسدة طول حياتك. ولكن المشكلة، الإنسان ما يشعر بهذه القضية، الإنسان كثيرا ما يشعر بهذه القضية، ما يدرك حجم المكاسب التي تأتي مع النية الصالحة وحجم الخسائر التي تأتي مع النية الفاسدة. جيد؟ إيش المكاسب التي تأتي في قضية النية الصالحة؟ المكاسب التي تأتي في قضية النية الصالحة رضوان الله سبحانه وتعالى، البركة فيما تطلب، البركة. أنت الآن لما تطلب العلم، مو في نيتك أنه تتحقق على يديك نتائج طيبة وتكون إن شاء الله إنسان مبارك، هذا ما يأتي بدون نية، ما يأتي بدون نية. تقول لي ذكاء، حفظ، اجتهاد، سهر الليالي في الطلب، بدون نية ما في بركة، بدون نية ما في بركة. في المقابل، إيش حجم الخسائر التي يقع فيها الإنسان حين يفتقد النية الصالحة؟ الله، يعني هنا تتكلم من هنا إلى الفجر في حجم الخسائر التي يمكن أن يقع فيها الإنسان: خسارة أخروية، خسارة دنيوية، اضطراب، تقلب، اختلاف الطريق والبوصلة بحسب عدد المصفقين، أين اتجاه المصفقين، أتجه معهم. هذه كلها أشياء تجعل الإنسان يراجع نيته، والمحور الأساسي هو تنمية التزكية داخل القلب. طيب يا جماعة، بس سؤال، عفوا، ملاحظة فنية. أنا جالس أجاوب عن سؤال وفي أسئلة كثيرة بتنكتب أثناء السؤال. هذه الأسئلة اللي تنكتب أثناء الجواب ما فيها فائدة، يعني ما في فائدة إنكم تكتبوها الآن. طبعا أنا أعرف إنها ما راح توقف، ما دام إنه بث عام ما راح توقف الأسئلة، لكن حاولوا على الأقل بعضكم إنه لما أنتهي من السؤال تكتبوا الأسئلة إذا تبغون أجاوب عن أسئلة، يعني أقصد اللي يبغاني أجاوب عن سؤاله، أما اللي تنكتب أثناء الجواب ما راح أشوفها. طيب، هذا سؤال جيد بخصوص فهم الطالب للعلم، خصوصا إن كان يتعلم عن بعد كما في برنامج البناء المنهجي. كيف أضمن أن فهمي للكتب والمواد التي أشاهدها هو الفهم الصحيح المطلوب طالما أننا بعيدون عن المشايخ؟ يا سلام على الأسئلة الجميلة، جميل جميل السؤال جدا. طيب، أول شيء إدراك أن هذه مشكلة، هذا شيء جدا ممتاز. أن تدرك أو تدركي أن هذه إشكالية حقيقية وأنها تحدي من التحديات، هذا شيء ممتاز جدا. نعم، الإنسان يحتاج، لا يغني عن الإنسان أن البرامج الإلكترونية عن وجود خلينا نقول الشخصية المباشرة أمامه التي يستطيع أن يسألها دائما ويتأكد من فهمه للعلم. هذا الذي يرزق بشخصية مثل هذه نعمة كبيرة لا تقدر بثمن، لا تقدر بثمن. ولكن الواقع يقول إن هذا صعب، الواقع يقول إن هذا صعب، وهناك يعني تحديات كثيرة تمر على الإنسان. أحيانا الإنسان يكون عايش في بلد أصلا ما في مسلمين إلا عدد قليل، مثل الجاليات اللي في بعض الدول الأوروبية مثلا. أحيانا الإنسان حتى لو كان في بلد من بلاد المسلمين ومن بلاد العربية وبلاد الإسلامية، لكن ما في دروس، ما في أحد يثق فيه ثقة جيدة، ما في إلى آخره. فإيش الحل؟ هنا أمامنا أمران، يا أنه الإنسان يترك طريق العلم تماما لأنه ما يلقى أحد أمامه مباشر، أو أنه هو يسدد ويقارب، يحاول، يجتهد قدر المستطاع، قدر ما يستطيع. هذه القضية هي قضية موازنات. أنا أزعم أنه لابد الإنسان أنه يسدد ويقارب، حتى لو ما استطاع أنه هو يحصل الأفضل والأكمل اللي هو اللقاء المباشر، فعلى الأقل عن بعد. حسنا، عن بعد هناك بعض الأشياء التي تجعل القضية أفضل، تجبر بعض النقص. إيش هي هذه الأشياء اللي تجبر بعض النقص؟ يا ريت تسجلوا معايا نقاط مهمة حتى أسدد وأقارب وأسد وأكمل بعض النقص الذي يلحقني لأنني أدرس عن بعد. أولا، البناء الأول الشرعي من المهم جدا أن يكون عبر فيديوهات وليس عبر كتب فقط. مهم يكون عبر فيديوهات ولا يكون عبر كتب فقط. جيد؟ ولو تلاحظون في برنامج البناء المنهجي، المستوى الأول القسم الشرعي أغلب فيديوهات. ليش؟ لماذا وضعناه فيديوهات؟ لهذا الغرض تحديدا، بهذه النية تحديدا. أنا بالنسبة لي لما وضعت المواد تعمدت أن أجعل المستوى الأول من البناء المنهجي فيديوهات وليس كتب، هذا من ناحية القسم الشرعي. أما القسم الثقافي الآخر اللي جالسين تقرؤون فيه ولو يتبروا معي وتتبيره والرجال الفكر والدعوة من آخره، هذا أمر سهل في القراءة. إذا القضية الأولى أنه إذا استطعت أن أبني بنائي الأول عبر الفيديوهات فهي أولى من الكتب في البداية، لأن مشاهدتك للملقي ولأدائه ولوجهه ولتفاعله مع المعلومة، خاصة لو كان الشيخ منهجيا، صاحب منهجية، قادر على البناء، قادر على مخاطبة العقل، قادر على بناء الإنسان الذي أمامه، فهذا أفضل بكثير، وهو يسد شيئا من النقص. هذا واحد. اثنين، سد النقص عبر التوصيات والكتب المنهجية التي تتحدث عن المنهجيات التي يحتاجها طالب العلم. يعني مثلا لنفترض أنا الآن طالب في برنامج البناء المنهجي، جيد؟ طالب في برنامج البناء المنهجي، هناك أشياء ليست في البناء المنهجي أحتاجها أنا، تتكلم عن منهجية طلب العلم، عن آداب طالب العلم، عن الفهم في العلم، عن طرق التلخيص، عن طرق الحفظ، عن طرق القراءة، عن وعن وعن، ومن ضمنها التوصيات المنهجية التي أنا أقدمها الآن في السلسلة الجديدة اللي هي إلى طلاب البرامج العلمية. هذه الآن إلى طلاب البرامج العلمية هي في هذا السياق بالضبط، لسد شيء من الخلل. وأنا ذكرت هذا يمكن في بداية الحلقة الثانية، إنه طلاب البرامج العلمية الآن كثير، ولكن هناك تحديات تواجههم يحتاجون إلى حلها. واحدة من هذه الحلول أن تتابع المنهجيات، لا أقصد حلقاتي فقط، أقصد بشكل عام. منهجيات مثل إيش؟ يعني مثلا مثل كتاب مسلكيات للشيخ إبراهيم السكران، مثل كتاب المرقاة للشيخ العبودي، مثل كتاب وصايا في طريق طلب العلم عبد العزيز السدحان، مثل هذه الكتب، مثل حلية طالب العلم بكر أبو زيد مع شرح الشيخ ابن عثيمين، مثل هذه الكتب اللي هي والمواد اللي تتكلم عن جوانب الطريق، إنه كيف تنتبه، قضية التزكية وعلاقتها بطالب العلم. هذا الآن، هذه وصية ثانية، هذه وصية ثانية. قد تقول طب بس هذه ما تشرح لي كتاب معين. تمام، أنا ما أتكلم عن شرح كتاب معين، أنا أتكلم عن بناء عقليتك العلمية، عن بناء عقليتك العلمية، عن التوصيات التي تنير لك الطريق وتنير لك الدرب. إذا هذه الوصية الثانية لسد الخلل والنقص الموجود في الذي يمكن أن ينشأ في قضية البرامج العلمية. الأمر الثالث هو السؤال إذا كان هناك فرصة للسؤال مع المتخصصين، سواء المتخصصين الذين في نفس البرامج يعني إدارة البرامج، أو المتخصصين حتى لو من الخارج، حتى لو من الخارج. يعني أنا مثلا لنفترض أنا جالس أستمع إلى مادة الفقه في بناء المنهجي، هناك أسئلة فقهية ما فهمت قضية معينة، لا أتكلم عن معلومة فرعية، ما فهمت قضية يعني منهجية معينة. والله عندنا اللجنة العلمية في البناء المنهجي، لجنة علمية جالسة تجيب عن أسئلة كثيرة. طيب لنفترض أرسلت سؤال وما جابوا عنه، طبيعي لأنه في ضغط كبير وكذا، تمام، أهم شيء ما تزعل. فعادي شوف متخصص آخر، شخص ممكن أنك أنت تسأله عن قضية عن القضية اللي أشكلت عليك في القراءة. إذن الوسيلة الثالثة هي السؤال، الوسيلة الثالثة هي السؤال، وواحدة من وسائل السؤال هي مثل هذا البث المباشر اللي يكون فيه يعني بعض النقاشات. صحيح أنه مرة ثانية ما يقدر الإنسان يغطي كل شيء خاصة مع الكثرة، ولكن على الأقل يكون هناك بعض التغطية وبعض سد الخلل. هاي ثلاث وصايا لسد الخلل الذي يمكن أن ينشأ في التعليم عن بعد في الدراسات الشرعية مع كثرة البرامج الحالية. هل هذه الوصايا الثلاثة كافية؟ لا، ليست كافية، لكن من أهم الوصايا. أتمنى أنكم تكونوا سجلتوها، وأتمنى أنكم تكونوا كتبتم الأمثلة عليها. ممتاز؟ طيب انتهينا من هذا السؤال. مرة أخرى اللي يكتبوا الأسئلة أثناء جوابي ما راح أنتبه لسؤالهم، وإنما بعد السؤال. طيب قلت لكم سأقدم أسئلة طلاب البناء المنهجي في أي مرحلة من البناء المنهجي يمكن أن يتصدر الشخص للدعوة للتبليغ والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا سؤال مهم، وأيضا فيه حلقة من حلقات إلى طلاب البرامج العلمية بإذن الله، سلسلة إلى طلاب البرامج العلمية بإذن الله لن أبقي فيها مسألة مهمة تشكل على طلاب البرامج العلمية بشكل عام أيا كان البرنامج إلا وأطرحها بإذن الله تعالى. قضية أساسية وليست جزئية. واحدة من هذه القضايا المهمة جدا جدا هي التوازن بين البناء والعطاء، التوازن بين البناء والعطاء. متى أنتقل من مرحلة البناء إلى مرحلة العطاء؟ وهل مشاركتي في العطاء تعني التخلي عن البناء أو لا؟ هذه موازنة سأفرد لها حلقة بإذن الله. أنا قبل أيام، يمكن حتى بعض الحاضرين حضروا الدرس، تكلمت عن هذه، تكلمت عنها في درس كامل، يعني ليس في اليوتيوب وإنما مباشر. قد تكلمت عن التوازن بين البناء والعطاء، فإن شاء الله راح أعيده بإذن الله في راح أعيده إن شاء الله في سلسلة إلى طلاب البرامج العلمية. طبعا أنا يمكن قدمته ما أذكر كم، بس يمكن بساعة أو أكثر، لكن بحاول أختصره بإذن الله تعالى، لأنه قضية جدا مهمة وتشغل كثير من الشباب. طيب التاريخ من العلوم المهمة للطالب، ما أفضل طريقة للإلمام اليسير به؟ في البناء المنهجي راح يكون في مواد للتاريخ، وهو بالفعل وجدت مواد للتاريخ وإن كانت يعني متفرقة. التاريخ بمعناه العام يشمل السيرة النبوية أيضا، ويشمل تراجم كثير من الشخصيات. التاريخ بلا شك مهم جدا، احنا بإذن الله سنضع كتبا في مسارين في التاريخ، في المسار المنهجي اللي هو كيفية قراءة التاريخ، وكتبا في التاريخ نفسه. يعني خلال ال4 سنوات اللي في البناء المنهجي ما تخرج من البناء المنهجي إلا وقد قرأت مختصر التاريخ الإسلامي كاملا بإذن الله تعالى. هذا من الأهداف في برنامج البناء المنهجي. هذا بشكل مختصر يعني كتطبيق على البناء المنهجي. أما بشكل عام فراجع محاضرتي مدخل إلى علم التاريخ. محاضرتي موجودة في اليوتيوب، مدخل إلى علم التاريخ، فيه الجواب التفصيلي عن هذا السؤال. طيب، حنين تقول: كيف ألتزم وأنجز؟ أنا أحاول أخطط وأكتب أهداف، لكن أشعر أن الوقت يذهب هباء. أول نقطة، لا تعملي خطط مثالية. هذه أول نقطة، لا تعملي خطط مثالية. لا تقولي من الساعة 7 إلى الساعة 7:45 أنجز كذا، ومن الساعة 7:45 إلى الساعة 8:15 أنجز كذا، ومن الساعة 8:15 إلى الساعة 8:32 أنجز كذا. هذه المثالية الدقيقة في الجدول، في الجداول، ما تصلح. لا تعملوا بهذه الطريقة. جيد؟ طيب، إيش أعمل؟ على المزاج؟ لا، كمان مو على المزاج. حاول إنك أنت تعمل يعني حالة من مسايسة نفسك في وضع الخطط والبرامج. وضع الخطط والبرامج كيف؟ مثلا عندي حد أدنى لا أنزل عنه اليوم، في اليوم مثلا، إذا أنا مثلا طالب في البناء المنهجي وطالب لنفترض مثلا في مساق ولا في صناعة المحاور ولا أيا كان، خلاص عندي إني في اليوم لازم أقرأ 30 صفحة، قرأتها العصر، المغرب، قبل ما أنام، المهم إني أقرأ في اليوم 30 صفحة. هذا حد أدنى. طيب، اليوم نشيط أكثر، ممتاز، أزيد إلى 50، لكن ما أنزل. تمام؟ طيب، جاء يوم وتعبت أو كسلت أو فترت وما أنجزت 30، ممتاز، سامح نفسي يوم، لكن أعوض، أعوض، ولو أعوض بالتقسيط، لكن 30 اللي راحت علي هذه لازم أعوضها قدر المستطاع. يعني دائما في الجداول لا تبحثوا عن مثالية، ولا تجعلوا القضية مفتوحة مهملة. دائما حاولوا يكون في توازن بين الإهمال وبين المثالية. جيد؟ هذه قضية في غاية الأهمية وهي معينة جدا على الالتزام. هذه بس واحدة من الإجابات. طيب، كيف يمكن مراجعة المراحل السابقة من البناء المنهجي، وما الذي نراجعه؟ لأن هناك بعض المعلومات مكررة في أكثر من محاضرة. هذا سؤال مهم، أنا ما راح أحصر الآن بالبناء المنهجي لأنه هذا سؤال عام في العلم. أنا إيش أراجع؟ كيف أراجع؟ هل مهم أراجع ولا مو مهم أراجع؟ إحنا تعودنا على المدارس، كلنا نشأنا في المدارس وفي الجامعات، وتعودنا على النظام التعليمي هذا، إنه أنا يعني عندي دروس يومية، وبعدين عندي اختبار في نهاية العام، قبل الاختبار تنزل لي ملخصات، نطلب من الأستاذ أو من الأستاذة إنه يعطينا الأسئلة، الخلاصات الأسئلة حق أهم الأسئلة اللي يعني نراجع منها، وبعدين نراجع منها، وبعدين ندخل اختبار. تمام؟ هذه الطريقة اللي بيمشي فيها في البرامج العلمية، أبشره من الآن لن يحصل شيئا. تمام؟ والله كلنا نسوي كذا، معليش كلكم لن تحصلوا شيئا إذا كان كلكم تسوي كذا، بس هو مو كلكم. تمام؟ فيعني القضية هذه لازم نتجاوزها. فكرة إني أنا أقرأ يوميا يوميا، بعدين يجي الاختبار أراجع الملخص، والله الحمد لله في قناة ملخصات بينزلوا، جزاهم الله خير، بينزلوا ملخصات، اقرا ملخصات، ادخل اختبار وانجح واخذ شهاده، انا تخرجت من صناعه المحاور، انا تخلصت من البناء المنهجي. ممتازين، جميل جدا، ابشركم واؤكد البشرى انه ما في نتائج كويسه. ممتاز، تمام. ايش المطلوب اذا؟ ايش المطلوب حبيبي؟ انت الان تطلب علم، انت الان تطلب علم. لما تطلب العلم لازم تضحي، لازم تبذل، لازم تعطي، لازم تغير طريقتك، لازم تغير طريقتك اللي هي فكرة انه انا ابغى انجح في الاختبار. هذه يعني لازم تلغيها من راسك. ايش المطلوب؟ ايش المطلوب؟ المطلوب انه انت تثبت العلم في صدرك. هذه النتيجة والثمرة التي يجب ان تخرج بها. انظر الوسائل، الوسائل تختلف. انا عندي وسيله في الحفظ، هذا عنده وسيله في التكرار، هذا يحب القراءه والتلخيص. المهم انه يجب ان يكون عندي اهتمام بتثبيت العلم الذي اخذه في صدري، اهتمام بتثبيت العلم الذي اخذه في صدري. اذا ثبتته في صدري، فاذا كان هذا هو الهدف، فثق تماما انك الان تسير في الطريق الصحيح. لذلك حتى لو اخذت شهاده وانت ما ثبتت العلم في صدرك، لن تقتنع. ستأخذ الشهادة لكن سترجع وتراجع، ترجع وتراجع إلى أن تثبت الأمور الأهم المهمة والمركزية. أما كيف وإيش تفاصيل الأمور اللي تثبت وإيش هي الأشياء اللي تراجع، فهذا الكلام أيضا طويل يبغى له أيضا يعني إيش تفصيل كبير. لكن لو تتذكرون في كتاب إلى الجيل الصاعد، في مقالة الاضطراب المعرفي أو البناء المعرفي، تكلمت عن قضية التكرار وإيش الكتب اللي تكرر. فممكن تراجعوا، الكتاب موجود، أظن أكثركم قرأوه، اللي ما قرأوه موجود في النت، روح افتحوا المقال هذا، تكلمت عن قضية التكرار. وأيضا نشرت مرة في قناتي في التليجرام ملف بعنوان سؤال القلق المعرفي، سؤال القلق المعرفي، وذكرت فيه معلومات مهمة في قضية التلخيص والمراجعة. تمام؟ طيب، سؤال مهم، كيف نتعامل نحن طلاب العلم مع المخالف لنا فكريا من عوام الناس؟ هذه أيضا إن شاء الله تكون من ضمن سلسلة إلى طلاب البرامج العلمية، الظاهر أنها بتوصل 20 حلقة أقل شيء. وبعدين إذا يسر الله إن شاء الله كمان كالعادة كما تعلمون يعني تصير كتاب بإذن الله تعالى. إلى الجيل الصاعد سلسلة، وبعدين صارت كتاب كامل، الصورة سلسلة، وبعدين صارت كتاب. بالمناسبة حتى سابقات ترى كان دورات علمية بعنوان كيف نتعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة، أذكر إني قدمتها 9 مرات الدورة. كانت تقريبا الدورة 6 ساعات أو هذا الحدود، حتى موجودة بقناتي واحدة منها، واحدة من اللي لقيتها، وبعدين صارت كتاب. إلى طلاب البرامج العلمية لعلها إن شاء الله كمان تصير كتاب. التعامل مع المخالفين فكريا، هذه قضية يعني قضية منهجية وقضية صعبة، وهي تحدي كبير بالنسبة للكثير من طلاب البرامج الآن. في ناس ما يواجهوا هذه المشكلة لأنه أهاليهم مثلا، الأهالي والأقرباء والأصدقاء تجدهم في نفس الجو، هذه نعمة كبيرة تحتاج إلى شكر طويل جدا إذا كان أهلك يدعمونك، إذا كان أهلك يعينونك على الاستمرار، إذا كان أهلك يشجعونك، هذا رائع، نعمة عظيمة جدا. طيب، إذا كان الوضع خلاف ذلك، في مشاكل، يعني انت ليش مشغل نفسك بكلام فاضي، بعضهم يقول العلم هذا كلام فاضي، ليه ما تروح تشوف لك شو اسمه شغلة تجارية احسن لك، ليش ما مدري ايش. واحيانا تصل القضية اشد، انه يعني انه مثلا هذا تشدد او هذا مدري ايش او كذا، وانت جالس تقرأ العلم يعني كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا القضية صعبة، القضية صعبة، ويواجهها كثير من طلاب البرامج. لما تصير القضية بهذه الصعوبة، لما تصير القضية بهذه الصعوبة يحتاج الإنسان أن يوازن. وعندنا في القرآن أصل، وإن كان لا يصل كثير من الناس أو أكثر الناس لا يصلون إلى الحالة المذكورة في القرآن، ولكن عندنا في القرآن أصل نستطيع أن نقيس عليه. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. هذا في حق الوالدين اللذين يجاهدان ولدهما على أن يشرك بالله. فالله سبحانه وتعالى فرق لك بين أمرين، لا تطعهما في هذه المعصية وصاحبهما في الدنيا معروفة. هذه القاعدة الأساسية، هذه القاعدة الأساسية اللي يقدر الإنسان يعني يفرع منها كثيرا من التفاريع في القضايا الأخرى. الكلام فيها يطول، وكما قلت لكم هي ستكون إن شاء الله عن ستكون في السلسلة بإذن الله تعالى. طيب، هل سنقرأ البداية والنهاية في البناء المنهجي؟ ستقرؤون من البداية والنهاية في البناء المنهجي بإذن الله. برامج تنصحنا بمشاهدتها للتزكية، أنصحكم ب في سلاسل كثيرة، سواء من ناحية الفيديوهات أو هناك كتب أيضا كثيرة. كانت واحدة من التجارب الرائعة جدا اللي كانت فارقة حقيقة، فارقة فرقا حقيقيا بالنسبة لي وبالنسبة للإخوة والأخوات الذين حضروا الدروس. كانت تجربة قراءة كتاب مدارج السالكين في رمضان. ولكن كتاب مدارج السالكين إشكاله، طبعا هو من أهم كتب التزكية على الإطلاق، لكن إشكاله إنه في صعوبة وفي استطرادات وفي نقاش لبعض القضايا السلوكية والتصوفية والعقدية، فكثير من الطلاب ما يستطيعون الاستفادة الجيدة من مدارج السالكين وإن كان له تهذيبات. إحنا في رمضان كنا كل يوم نجتمع بعد صلاة الفجر في الزوم ونتدارس مدارج السالكين، بدأنا من البداية، ويوم 26 رمضان الحمد لله انتهينا منه كاملا، مو كاملا يعني كل حرف وكل جملة في الكتاب، لكن مرينا على كل موضوعات الكتاب تقريبا يعني. فكانت تجربة رائعة جدا، تجربة رائعة استفدت أنا منها شخصيا واستفاد منها الإخوة والأخوات. فهذه واحدة من النماذج الموجودة، الحمد لله كل التسجيلات موجودة، 26 مقطع متابعتها بشكل جيد ممتازة. لي سلسلة أخرى في أعمال القلوب، لكن هناك أيضا أشياء أخرى ربما تكون أفضل حتى من مما قدمت أنا. يعني مثلا في أعمال القلوب للشيخ محمد المنجد، أعمال القلوب للشيخ خالد السبت، هذه من الأشياء التزكوية أو من المواضيع التزكوية الجميلة جدا. في آفات على الطريق، كتاب آفات على الطريق أيضا جيد. طيب ماذا أفعل بالنهم والطمع المعرفي؟ بندفع إيش ناحية البرامج أو الكتب؟ في الغالب بيستمر لكن متعب جدا وممكن يتشتت. فهمت. جميل. النهم المعرفي هذه نعمة، وفي نفس الوقت قد تكون تحدي يشتت الإنسان. النهم المعرفي، فالنهم المعرفي هي في أساسها نعمة، أحاول أن أحافظ عليها وأوجهها التوجيه الصحيح. أنا أتحكم بها، ليست هي التي تتحكم بي. أنا أتحكم بها وليست هي التي تتحكم بي. إذا جعلت القضية، دقيقة يا جماعة، اللي كرر السؤال 37 مرة أثناء الجواب يعني إيش، ماذا يريد بالضبط؟ طيب أقول النهم المعرفي أنا أتحكم فيه ولا أجعله هو الذي يتحكم بي، لأنه إذا تحكم بي النهم المعرفي، إذا تحكم بي سيقودني حيث الشهوة، حيث الشهوة المعرفية. جيد؟ وإذا أنا تحكمت فيه سأجعله مصدر قوة أضعه في موضعه المناسب له. يعني مثلا جاء معرض كتاب، تعرفوا معرض الكتاب هو الذي يسيل لعاب المتعطشين للعلم والقراءة والمعرفة. إيش أعمل الآن؟ أروح أشتري مثلا 50 كتاب. بعد ما أشتري 50 كتاب إيش أعمل؟ أروح أقرأها كلها ولا أفتحها كلها أشوفها أرسها ولا إيش أعمل بالضبط؟ هنا لازم أكون أعرف أنا كيف أتحكم بنفسي وكيف أتعامل مع نفسي في هذه القضية. هناك أنواع للقراءة، يجب أن أجعل قسم من قراءتي اسمه القراءة الاسترواحية. القراءة الاسترواحية للاستراحة، للاسترواح، للمتعة. هذه القراءة ما يكون فيها منهجية، ما يكون فيها ترتيب، عادي عادي، لكن هذه ما تأخذ أكثر من 5% 10% من جدولي كاملا. جيد؟ هذه أغطي بها حاجتي للنهم المعرفي. طبعا أتكلم عن اللي عندهم نهم معرفي، في ناس يبغوا يحصلوا النهم المعرفي ما هم قادرين يحصلوا. أنا أتكلم عن من حصل النهم المعرفي، عن من حصل النهم المعرفي. ممتاز. هناك قسم من القراءة، هذا قسم القراءة أنا مللت، عندي برنامج البناء المنهجي، عندي صناعة المحاور، عندي أي شيء، وأنا في القراءة مللت خلاص، تعبت، أروح أقرأ قراءة استرواحية، أفتح مجلد من سير علم النبلاء، مجلد 17 18 22، مو لازم بالترتيب، أفتح سيرة واحد سمعت عن عبد الله المبارك، بروح أفتح بسرعة أقرأ سيرة عبد الله المبارك. هذا عادي، هذا عادي، ما في مشكلة. لما يكون عندي مثالية زائدة أقول لا لازم أبدأ بالمجلد الأول كذا. نعم، تبدأ بالمجلد الأول في البناء، مو في القراءة الاسترواحية، مو في القراءة الاسترواحية. هذه واحدة من الوسائل للسيطرة على قضية النهم المعرفي، بحيث أنه أقوده أنا ولا يقودني هو. طيب نختم بآخر سؤال. عفوا ننتقل كذا، احنا انتهينا من الأسئلة العلمية، الآن ننتقل للأسئلة الإدارية سريعا. حاول أجيب عن بعض الأسئلة بشكل سريع حتى ننهي، وبإذن الله راح استمر في قضية البث هذا واللقاءات المفتوحة يعني في البرامج. يعني اليوم مثلا الأولوية للبناء المنهجي، أمس كانت الأولوية لأكاديمية الحديث، اللقاء القادم إن شاء الله الأولوية لصناعة المحاور، وهكذا بإذن الله، وهي تكون مفتوحة. اليوم ما أجبت عن ولا سؤال إلا من طلاب البناء المنهجي. خلينا نشوف الأسئلة الإدارية إذا كان فيه. هل سندرس المعلقات؟ سندرس أشياء في اللغة والشعر. لا أتوقع أن قد لا نأخذ معلقة كاملة، ممكن نأخذ شيء منتقيات من معلقات مع شرحها بإذن الله. ماذا بعد البناء المنهجي؟ ماذا بعد البرامج العلمية؟ هذه واحدة من حلقات إلى طلاب البرامج العلمية بإذن الله. هل يوجد مادة في الإملاء؟ لا، مادة خاصة بالإملاء لا يوجد، لكن ممكن نضع دورات تكميلية بإذن الله، ممكن نضع دورات تكميلية اختيارية.
طيب هل ممكن يجري اختبار اختياري بعد كل مقرر شرعي حتى نستطيع مراجعة كل مقررة واحدة ثم نجمع المقررات في الاختبار النهائي مثل طريقة سنوات المحاولة اختبار أسبوعي كل أسبوعين اختياري؟ طيب المفترض الإشراف حاضر اللقاء، يا ريت تسجل هذا المقترح، ممكن أناقشه مع الإشراف نشوف إمكانية تفعيله. طيب هل سيكون هناك اختبارات دورية؟ هذا نفس السؤال السابق. ما هي الكتب الموسوعية التي سنقرأ منها في البناء المنهجي حتى نستطيع اقتناءها من الآن، خاصة الطلبة الذين يعيشون في الغرب؟ احنا ما نقدر يعني الآن نضع القراءة التفصيلية حقت 4 سنوات، نقول لكم يعني 1 2 3 4، لأنه أصلا في أشياء كتبت بالتفصيل وفي أشياء كتبت بالإجمال، في أشياء كتبت بالتفصيل وفي أشياء كتبت بالإجمال، فإحنا كل فترة نجتمع ونحدث قضية الجدول. حتى أنا أحيانا أعطي المشرف، أعطيه جدول أقول له هذا الجدول حق المرحلة الثالثة هذه الكتب، بعدين أكلمه نجتمع ثاني أقول له لا معليش غير هذا الكتاب، احذف هذا الكتاب، أضف هذا الكتاب، احذف هذه المادة. فدائما نحاول نحدث يعني نعمل مواكبة أفضل. فعشان كذا صعب إنه الواحد يذكر الكتب اللي هي في نهاية المستوى الرابع، ما أقدر أضمن إنها ما تتغير، وبعضها أصلا أو كثير منها ما حدد بتفصيل. وبالتالي هذا جواب عن سؤال الأخ خالد، لماذا لا تعرض الخطة الكاملة حقت 4 سنوات؟ هذا يعني طرف من الجواب. هل سندرس قطر الندى في البناء المنهجي؟ والله نسيت. القسم الشرعي المفترض أنه مرسوم كاملا، القسم الشرعي، القسم الثقافي لم يعني ينهى كاملا من ناحية تحديد الكتب، لكن القسم الشرعي إلى نهاية ال4 سنوات موجود القسم الشرعي. فقطر الندى أنا نسيت الآن، هل هو في القسم الشرعي ولا لا؟ نسيت والله، ما أتذكر. متى لقاء الصحبة الصالحة؟ إن شاء الله يكون بإذن الله. نصيحة لطلاب الجيل الصاعد، لا تستعجلوا، لنا بث قريب إن شاء الله، لقاء مع بعض. هل يوجد كتب التاريخ البناء المنهجي؟ نعم. هل ستعلمون البرنامج كامل البناء المنهجي؟ لا. ممكن تشرح غراس في بث أكاديمية الجيل الصاعد. هل سنجاز بحفظ القرآن في البناء المنهجي إذا حفظ كاملا؟ نشوف بإذن الله نحاول. متى سيفتح تسجيل في البناء المنهجي؟ بعد سنة من بداية البرنامج، يعني يمكن ناس يكمل الآن، يمكن بعد 6 أشهر من الآن. كيف نشارك بعض المقترحات للمناهج في البناء المنهجي؟ جميل. في المعرف الأساسي حق البرنامج حق تليجرام، يستقبل عليه كل شيء، أسئلة إدارية أو حتى مقترحات. هل سيكون هناك حفظ للمتون العلمية؟ ما هو المشكلة يا السائلة نورة؟ المشكلة أنه طلاب البرامج العلمية، لأنه العدد كبير، فهم يعني أصناف شتى في الموقف من الحفظ. إحنا في حفظ القرآن في البناء المنهجي صارت لنا مشاكل مع الطلاب. أول شيء كنا مخلينه إلزامي، بعدين جات رسائل أنه ليش تلزمونا وكذا، وإحنا بعضهم أمهات وبعضهم كذا وملازم نحفظ. فقلنا تمام، تجاوبا مع القضية هذه سيكون اختياري، وكان مطلوب حفظ القرآن كاملا في البناء المنهجي، كل مستوى 10 أجزاء. لما عملنا هذا الشيء جاتنا رسائل عكسية كثيرة، حرام عليكم، ما صدقنا إنه نلقى برنامج يخلينا نحفظ القرآن، لو ما خليته إلزامي ما راح نحفظ، يا جماعة الخير الله يخليكم خلوه إلزامي. طيب يا جماعة خلاص راح نخليه إلزامي، بس راح نسوي مسارات، في مسار حفظ القرآن كاملا، في مسار أقل، في مسار أقل. سوينا كده، وبرضه في ناس جونا قالوا ليش تلزمونا، وفي ناس جو قالوا، يعني ما الإنسان لن يستطيع أن يرضي الجميع، لن يستطيع أن يرضي الجميع. تمام، أنت عندك برنامج أحيانا يكون فيه 10,000 طالب، 15,000 طالب، إيش تتوقع؟ أعمارهم متفاوتة، طريقة تفكيرهم متفاوتة، تحصيلهم السابق متفاوت، فطبيعي إنه ما راح تقدر تسوي شيء تلزم فيه الجميع أو يرضى عنه الجميع. لكن إحنا نحاول نجتهد ونسدد ونقارب، لذلك الحفظ بإذن الله يعني وإن كان صعبا وإن كان يسبب لنا مشاكل، لكن هو حقيقة من المقاصد عندنا. إحنا قررنا في البداية حفظ قصيدة أبي إسحاق الألبيري، وقررنا كان القرآن إلزاميا، وفي البال المنظومات أو بعض المنظومات وبعض القصائد، لكن بنشوف إن شاء الله كيف يعني كيف نرتب الأمور في هذه القضية. آخر سؤال، كيف نتواصل معك شخصيا؟ طبعا هذا السؤال يأتيني دائما وأكرر دائما الاعتذار، مع حاجتي أنا للتواصل، يعني مو القضية إنه الواحد ما يبغى يتواصل، بالعكس إذا أنا تواصلت فهذا شرف وسعادة لي، ولكن القضية هي التراكم الشديد جدا، بحيث إنه الإنسان ما يستطيع. يعني أنا بتجيني رسائل أحيانا فيها انتحار، فيها أم تقول لي ولدي كان حافظ القرآن ولا أنا ألحد، وأبوي يقول لي كذا، وما الواحد ما بيلحق يعني يرد على هذا أو هذا أو هذا. حتى هذه الرسائل المهمة أحيانا ما بلحق أفتحها، حتى يعني ما بلحق اتجاوب معه بشكل جيد، المح الرساله من الاشعار انه في كذا وكذا وكذا، احيانا حتى ما اقدر افتح. واذا الواحد فتح احيانا ما يرد، حتى لانه في ضغط شديد جدا 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 اكبر مما تتصوره. فالقضيه هي انه انا رفعت الرايه واستسلمت، فما في حل على الاقل في المدى المنظور هذا الا في البث المباشر، انه الواحد يحاول. يعني انت شفت اليوم يمكن الاسئله اللي جات خلال البث بالمئات، ما اعرف كم، واللي أجبت عنها يمكن 10 أسئلة أو 11 سؤال، بث ورا بث ورا بث ورا بث، لعل وعسى أنه الإنسان يسدد ويقارب، والشرف لي في هذه القضية. أما أين التفويض فتعال مكاني عشان تعرف. الله يحفظكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.